56 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، من بينها جثامين 135 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض. وذكرت المصادر أن 19 شهيدا قضوا بنيران الاحتلال يوم أمس، بالإضافة إلى استشهاد مواطن متأثر بإصابته السابقة. وبحسب المصادر فقد استشهد 16 مواطنا جراء قصف منزل لعائلة فلسطينية جنوب مدينة غزة. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب فتى بشظايا الرصاص في أطرافه بالقرب من دوار السينما، ونقلته طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج. في لبنان استشهد مواطن لبناني وجرح 7 آخرون جراء سلسلة اعتداءات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم المنطقة الواقعة بين مصيلح والنجارية. وحسب مصادر إعلامية فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت آليات حفر وجرافات، وأن جهودا تبذل لفتح الطريق الذي يربط مدينتي صيدا والنبطية. من جهته علق الرئيس اللبناني على العدوان الإسرائيلي معتبرا أن الجنوب اللبناني يقع مجددا تحت نار عدوان إسرائيلي سافر ضد منشآت مدنية بلا حجة ولا ذريعة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 6 مقاطعات روسية. ووفقا للبيان الرسمي أسقطت الأنظمة الدفاعية 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد، و15 طائرة فوق مقاطعة روستوف، و3 طائرات فوق أوليانوسك، وطائرتان فوق فورنيتش، ومثلهما فوق جمهورية باشكورتستان، وطائرة واحدة فوق مقاطعة ساراتوف. تم هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: ضوابط علامات الظهور القسم الثالث. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي يا صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وثواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا للعيس تحكيها إذا حنت ولا الورقاء تحسن عندها التغريدا وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصفودا تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجوها المكمودا نادت فحطمت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريد حسين أخي ويا أملي وعقد جماني المنضي مالي دعوت فلا تجيب ولم تكن أي عودتني من قبل ذاك صدايا يا دا لمحنتي انشغلتك عني أنقليا حاشاك إنك ما برعت ودود آياتك لناديك ناديك ما يشجي لك انداي أخويا ولا تسمع عتابي أو نخوايا من بعد يحسين شجواي والله ظني انقطع وانقطع يا عرجواي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا زال حديثنا مستمرا حول الضوابط العامة لعلامات الظهور، وهذا البحث بحث مهم جدا، لأنه لابد أن تكون لدينا ثقافة صحيحة حول الإمام المهدي عليه السلام، وبالأخص حول علامات الظهور. لكن أنا أحاول أن أختم الحديث الليلة، وإن كان الحديث يحتاج إلى تغطية أكبر، لكن حتى يكون في تنوع يعني في المحاضرات، فأحاول أن أنهي الحديث الليلة
لأن أعتقد تناولنا أهم المحطات في هذا الموضوع. ذكرنا أن الضابطة الأولى للتعامل مع علامات الظهور هو التوثيق السندي، الضابطة الثانية التفريق بين الشرط والعلامة، الضابطة الثالثة هو التفريق بين المحتوم والموقوف، وبينا معنى المحتوم ومعنى الموقوف. وذكرنا أن العلامات المحتومة التي تقع جزماً ووردت الروايات أنها تقع جزماً هي ستة، أولها تحدثنا عنه السفياني. العلامة الثانية التي ورد في الروايات أنها تقع أيضاً حتماً وجزماً هو اليماني، ويعتبر من الشخصيات الرئيسية في حركة الظهور، وعدنا روايات كثيرة جداً تبلغ حد الاستفاضة في هذا الجانب. من هو اليماني؟ الذي يظهر من الروايات الشريفة أن اليماني رجل يظهر في اليمن، لأن في حديث الآن أنه اليماني لا، مو رجل شنو يظهر في اليمن، وإنما قد يظهر في مكان آخر، في العراق، في الشام، في مكان آخر، ولكن نسبه يماني، أصله ما أدري يماني. ولذلك بعضهم مثلا، أنا أتذكر لما أول ما لمع اسم أسامة بن لادن في الإعلام وكذا في بداياته، كثير من حتى في بعض الأوساط العلمية شاع حديث على أنه ماذا، هو اليماني، وقالوا بأنه صحيح هو يحمل الجنسية السعودية ولكن أصله كان من اليمن. على كل حال، فكثير من التطبيقات الخاطئة تنشأ من عدم معرفة الناس بعلامات الظهور وعدم امتلاكهم الثقافة الصحيحة. الآن أيضا هناك تطبيقات لليماني في مناطق متعددة في العراق، في الشام أيضا هناك من يحاول أن يطبق هذا المعنى. الذي يظهر من الأخبار والله العالم أنه لا، الرجل إنما هو من اليمن، والظاهر أيضا أنه هاشمي النسب، يعني رجل من السادة سيد. يظهر أيضا أنه من العلماء، ويظهر أنه من العارفين بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولديه ولاء شديد للأئمة عليهم السلام. ولهذا ورد في الروايات، في أكثر من رواية، التأكيد على أن راية اليماني هي أهدى الرايات. في مجموعة رايات حق، مجموعة رايات ضلال تظهر لمنها السفياني، وفي مجموعة أيضا رايات حق تظهر، لكن أهدى هذه الرايات أكثرها هداية ورشدا هي راية اليماني، ولهذا تجب طاعته في الروايات، لا يجوز لأحد أن يلتوي عليه، لا يجوز لأحد أن يتخاذل عنه، إلى غير هذا ذلك من الأمور اللي وردت في الروايات. اليماني يظهر في رجب كما تفيد الروايات، في نفس السنة التي يظهر فيها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولهذا إخواني اللي يقول لك الآن يماني، الآن هذا يماني أو فلان يماني، الروايات تأكد على أن ظهور اليماني في نفس السنة التي يظهر فيها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا شيء يفيدنا، يفيدنا أنه إذا واحد قال أنا اليماني ومر السنة وما طلع الإمام المهدي عليه السلام، معناه شنو؟ إما خاطئ مخطئ متوهم، وإما كذب. فيظهر في نفس السنة التي يظهر فيها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتي يظهر أيضا فيها السفياني. السفياني كما ذكرنا يتوجه بجيش جرار إلى العراق، يواجه الجيش العراقي، يخسر في المعركة. اليماني يتحرك للتصدي للمد السفياني، ويخوض معركة مع السفياني، لكن السفياني كما قلت لك في الروايات الكثيرة أنه يأتي باندفاع كبير وبقوة ضاربة، فلا يستطيع اليماني وأتباعه أن يواجهوه، فلهذا ينسحب، تكون المعركة خاسرة بالنسبة إليه وينسحب. ثم بعد ذلك عندما يظهر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، تنضم راية اليماني وجيش اليماني إلى جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا وارد في الروايات أنه من العلامات المحتومة، وأنا أبين لك العلامات المحتومة لأن هي المهمة. تيمت ما تحققت هذه العلامات، قول الفرج شنو؟ قريب جدا، فرج دائما قريب. أما ما لم تتحقق هذه العلامات الرئيسية فكل تطبيق إخواني لعلامات الظهور وكل توقيت هو توقيت خاطئ وباطل. فإذا العلامة الثانية اللي ورد أنها محتومة شنو؟ اليماني. العلامة الثالثة التي ورد أيضا في الروايات أنها من المحتوم هو النداء السماوي، ولهذا فسرت بعض الآيات به: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ورد في الرواية هو المنادي الذي ينادي بين السماء والأرض. النداء أيضا من العلامات المستفيضة، يعني مو خبر واحد، وأنا بينت لك هذه الأقسام، يعني فيه كثرة روائية في هذا الاتجاه أن هناك صوتا مفزعا يحدث بين السماء والأرض، بحيث الرواية تقول ييقظ النائم والقاعد يجلس والجالس يقوم والمخدرات تخرج من بيوتهن، حالة من الفزع. ولهذا الفزعة، يعني هناك عدة تعبيرات عن هذا المعنى: النداء، صيحة، الفزعة، حالة من الفزع الشديد والهلع الشديد تحدث عند الناس هذا الصوت المدوي بين السماء والأرض، بحيث يسمعه جميع العالم وكل بلغته. هذا النداء هو نداء جبرائيل سلام الله عليه بين السماء والأرض في شهر رمضان المبارك وفي ليلة القدر المباركة. وردت مجموعة مضامين لهذا النداء، بعضها أن الحق في آل محمد صلى الله عليه وسلم، أو تذكر المهدي سلام الله عليه وتسميه، ينادى باسمه وباسم أبيه وتدعو إلى الاستجابة إليه، هذا أيضا من العلامات الحتمية. طبعا هناك صيحتان واردة في الأخبار، صيحة من جبرائيل وصيحة من إبليس لعنة الله عليه. قالوا كيف نميز بينهما؟ بالروايات أن المؤمنين يميزون بينهما، اللي عنده إيمان، اللي عنده ولاية. في بعض الأخبار أن الذين لديهم ثقافة علامات الظهور يميزونه بينهما، إنما يعرف ذلك من كان يعرفه سابقا أو مسبقا في الرواية. ليش؟ لأنه الروايات تقول الصيحة الأولى صيحة جبرائيل وهي بالسماء، والصيحة الثانية صيحة إبليس وهي في الأرض. الصيحة الأولى في الليل أو في قبيل من قريب من الصباح، والليلة الصيحة الثانية هي ماذا؟ تكون عصرا. فإذا العلامة الثالثة وهي من العلامات المحتومة أيضا الواردة في الروايات النص على حتميتها هي النداء. وأنا جاي أختصر الموضوع. العلامة الرابعة ورد أيضا من المحتوم هي النفس الزكية ومقتل النفس الزكية. ورد أيضا عن الصادق عليه السلام أنها من المحتوم. طبعا النفس الزكية له مصداقان بالروايات، يعني الروايات تتحدث عن نوعين من النفس الزكية. النفس الزكية الأولى هي التي تقتل بظهر الكوفة في 70 من الصالحين. ظهر الكوفة يعني النجف الأشرف، وقتل نفس الزكية في ظهر الكوفة في 70 من الصالحين. النفس الزكية الثانية لا، هو شاب هاشمي، هو رسول الإمام المهدي عليه السلام إلى أهل مكة ويذبح بين الركن والمقام. العلامة الحتمية ذو النفس الزكية الحتمي من الثاني، وهو النفس الزكية التي تقتل بين الركن والمقام في تفصيل شلون يوديه كذا، ما هي رسالته، هذا بحثه في موضن آخر. فإذا العلامة الرابعة أيضا اللي وارد أنها من الحتميات هو مقتل النفس الزكية. العلامة الخامسة تحدثنا عنها أيضا وهي الخسف في البيداء، وفسرت بعض الآيات به، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ورد في الروايات هو الخسف اللي فيه أيضا روايات كثيرة بين الفريقين. لاحظ كيف وشرحت لك في ليلة أمس كيفية الخسف لما يتوجه السفياني إلى المدينة ويستبيح المدينة، ويبلغه أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قد ظهر في مكة، يهتبل الفرصة، يعني يحاول أن يجهز عليه وأن يئد الثورة في مهدها قبل أن تنتشر وقبل أن تصبح قوة تفرض وجودها في المنطقة، فيوجه جيش جرار من المدينة اللي احتلها قبل قليل نحو مكة المكرمة. الإمام المهدي عليه السلام في تلك الأوضاع ما مكتمل العدة مالته ولا العدد، عنده بس 313 من أصحابه، وهؤلاء هم الصفوة الذين يوافونه من الأقطار. بعد ذلك يجتمع إليه أصحابه ويخرج بس من مكة 10,000 مقاتل، وهو الحلقة. قال ما الحلقة في الرواية؟ قال الإمام عليه السلام 10,000 مقاتل. فيهتبل الفرصة ويبعث جيشا جرارا للقضاء على الإمام المهدي عليه السلام إذا كان في البيداء بين مكة والمدينة. خسف الله بهم الأرض جميعا، تبتلعهم الأرض فلا ينجو منهم إلا شخص واحد. في بعض الأخبار شخصان، واحد بشير ونذير. بشير يجي بشير الإمام المهدي عليه السلام، ونذير ينذر السفياني ويخبره بهلاك جيشه بأجمعه. وهذه أول انتصار للإمام المهدي، ويعطي قضية الإمام المهدي قوة كبيرة باعتبارها مؤيدة من السماء عند الناس، وأول نكسة للسفياني ولأعداء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ورد أيضا من العلامات المحتومة علامة سادسة في بعض الأخبار، كف تطلع في السماء، وهذا بحثه في العلامات الكونية، لأن الإخوان إذا يتذكرون نحن قسمنا العلامات إلى صنفين، علامات بشرية وعلامات كونية. لحد الآن تقريبا تحدثنا عن الكثير من العلامات البشرية وبعض الكونية. الخسف أيضا كوني، أمر تكويني، كذلك النداء، في علامات كونية كثيرة تحدث في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا مجال للخوف فيها. طبعا هناك بعض الشخصيات الأخرى لها دور كبير، لكن لم يرد أنها من المحتوم، مثل الخراساني. الخراسانيين سوف يكون لهم دور كبير قبل الظهور، والخراساني ورد اسمه في الروايات لكن لم يرد أنه من المحتوم. من العلامات لكنه ليس من المحتوم، أنا حسب تتبعي والله العالم، سأجوز العالم جوز فاتني شيء، لكن حسب تتبعي أنه لم يرد النص عليه بأنه من المحتوم، لكن هو من العلامات الكثيرة التي وردت بها روايات كثيرة. الخراسانيين والخراساني، وهو سيد هاشمي، في بعض الأخبار أنه حسيني، في بعضها أنه حسني. هناك قائد آخر أيضا يظهر من 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 إيران، وهو شعيب ابن صالح، وهو الذي سيكون القائد العسكري للإمام المهدي عليه السلام، لأن هناك قائدان، قائد سياسي اللي هو ديني سياسي اللي هو خراساني، وهناك شعيب ابن صالح التميمي، وهو سوف يكون قائدا عسكريا. هناك الحسني، هناك مجموعة من الأمور الأخرى، لكن لم يرد في الروايات النص عليها أنها شنو من المحتومات. فإذا الضابطة الثالثة شنو كانت؟ التفريق بين المحتوم وغير المحتوم. مو كل العلامات محتومة، بعض العلامات التي أخبر بها أهل البيت عليهم السلام قد لا تقع، لأنها موقوفة للمشيئة الإلهية، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده علم الكتاب، وقد بيّن الموقوف والمحتوم في المحاضرة السابقة. من الضوابط وأكتفي بذلك المهمة أيضا، وهي راح تصير الضابطة والقاعدة الرابعة حسب ما أظن، التفريق بين القريب والبعيد من العلامات. علامات الظهور على صنفين، قريب وبعيد. بعض العلامات قريبة من الظهور، ملاصقة لزمان الظهور. أقرب العلامات إلى الظهور هو قتل النفس الزكية، لأنه لا يفصل بينه وبين ظهور الإمام وخروج الإمام عليه السلام العلني إلا 15 ليلة، أسبوعين بس. فأقرب العلامات المحتومة هو قتل النفس الزكية، ثم بعد ذلك النداء، يليه شنو؟ يليه في القرب النداء، لأن النداء يقع في شهر رمضان المبارك، 23 من شهر رمضان المبارك. والإمام المهدي عليه السلام متى يظهر في الروايات؟ في شهر المحرم الحرام، وفي يوم العاشر من محرم الحرام. وطبعا هذا يعني ما يخفى عليك أكو دلالات رمزية كبيرة بخروجه في يوم العاشر من المحرم ونداؤه يا لثارات الحسين عليه السلام، هذا فيه دلالات رمزية كبيرة لا مجال للحديث عنها، لأنه الثمرة الحقيقية لثورة الحسين عليه السلام هو الإمام المهدي عليه السلام، الإمام المنتظر. ثمرات دم الحسين كثيرة جدا وبركاته كثيرة، لكن الثمرة الحقيقية ستظهر على يدي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالنداء سوف يكون في شهر رمضان المبارك، وقيام الإمام المهدي عليه السلام في شهر محرم الحرام في يوم العاشر في السبت، في بعض الروايات يوم الجمعة، في بعض الروايات شنو؟ في يوم السبت. ويجمع بينهما أنه مبدأ ظهور يوم الجمعة وإعلان ظهور يوم السبت. بينهما على هذا 3 أشهر شنو؟ وأيام يكون مهجي. فهذه العلامة التي تليها في القرب. ثم العلامات الأخرى، سفياني اليماني الخراساني، هذه في شهر رجب، يعني بينها وبين محرم أيضا 4 أشهر. هذه علامات شنو؟ علامات قريبة من الظهور. عدنا أيها الإخوة الكرام علامات بعيدة عن الظهور، يعني أخبر عنها أهل البيت عليهم السلام لكن ليست ملاصقة للظهور، ليست قريبة للظهور، وإنما تقع في الزمان على نحو التدريج، على نحو التدريج. مثلا وارد بالروايات أن من العلامات التي ذكرها للإمام المهدي عليه السلام تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، هذا ليس علامة شنو؟ ملاصقة قريبة، وإنما هي تحدث قبل الظهور، ربما بفترة طويلة. وفعلا يعني حتى لما ترجع إلى هذا الأمر من زمان، يعني تشبهت النساء بالرجال والرجال شنو؟ بالنساء. صحيح هسه شوي زادت، يعني شوف بعض الشباب لا تفرق بينه وبين المرأة، يعني يمشي قدامك بالشارع تقول بنت تمشي، دعك عن هؤلاء الشذذ، يعني الشاذين ذولي حسابهم آخر، ذولي مصيبة أخرى. يعني وارد بالروايات أنه هذا اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء. سقد تقول لي سيدنا أخو مسألة، يعني أعوذ بالله أجاركم الله، مسألة الشذوذ الجنسي ومسألة اللواط وما شابه ذلك، هذه قديمة من الزمان، حتى في زمان الأئمة كان في منحرفين، صحيح ولا لا؟ قبل 400 سنة أيضا لا، القضية تتحول إلى ظاهرة، وبعدين تتحول إلى ظاهرة علنية، وربما أعوذ بالله تتحول تصير إلى مظهر طبيعي، هذا هو الخطير. طبعا الناس قبل بالخفاء وعيب أن يقال فلان مثلا من هذا، أما الآن في أوروبا دعك عن هذا أخو، في أوروبا مصيبة، يعني هناك قانون يحمي وهناك تشريعات، وفي بعض الولايات حتى عقد زواج رسمي سووا لهم، وما أدري حتى توارث بينهم، زين هذه كارثة. لكن في مجتمعاتنا الإسلامية وللأسف الشديد أيضا هذه بدأت تتحول شنو؟ إلى ظاهرة علنية، وبدأ الناس يستسيغونها. يعني أنا بعض الأخوة المؤمنين يقول كل يوم أشوف هالشكول هذه، وطبيعي صار عندي، يعني كل يوم حتى في بعض المراكز، يعني ما أريد أتكلم زين، بعضهم في مراكز شو اسمه يجون يغيرون جنسيتهم، يعني حالات ذاك اليوم أحد الجرائد نشرت، يعني ما أدري بالشهر 4 حالات 5 حالات تغيير الجنسية في بعض هذه مصيبة كارثة، هذه مصيبة كارثة نعوذ بالله منها، لأن هذه إذا شاعت والله عز وجل عليه من استأصل قوم لوط على هالمصيبة هذه. فهذه مثلا تشبه الرجال بالنساء، يعني تشوف مثلا الرجال لكن على زي يعني متميع جدا بحيث تحسبه ماذا، بنت بيت، كبعض الشباب اللي يشوفهم في لا تفرق بينه في شعره، موديل الشعر، قصة الشعر، موديل الملابس، بأظافره، ما أدري، كل يعني هندامة. كذلك بعض البنات كذلك أيضا، أو مسألة اكتفاء الرجال بالرجال والنساء أعوذ بالله بالنساء، أو غير ذلك من مظاهر الفساد الكثيرة اللي تحدثت عنها الروايات الشريفة. مثلا أعوذ بالله كثرة الزنا، استجير بالله، كثرة الفجور. وقلت لك هذا الأمر كان موجود، يعني هاي الفواحش بس تتحول إلى ظواهر عامة، تبرج، الفجور، ما شابه ذلك. وشايف أنت الآن يعني الجو كله مملوء بالفجور، جو الدنيا العالم الآن سأتل هذا الجو اللي تمشف عنده واحد عاكس وعنده جهاز استقبال ريسيفر عنده قريب من عنده يشوف أشكال والوان، لأن هذا الجو اللي آلاف الأمواج الموجات بي مو تنقل الصور، يعني العالم كله الآن أشكال وألوان الصور والموجات اللي تحمل الفجور في الكرة الأرضية، استجير بالله، سابقة لم تحدث في التاريخ، سابقة لم تحدث في التاريخ، أن جو الكرة الأرضية كله مكهرب بالفجور، مملوء بالفجور وموجات الفجور. وحتى هذه معناها أنها تتحول إلى ظواهر عامة، استجير بالله. هذا الأمر ليس من العلامات شنو القريبة جدا الملاصقة لعصر الظهور، ولهذا قلت لك من زمان تشبه النساء بالرجال لكن لم يظهر سلام الله عليه، لأنه هذا تتحدث عن عصر الظهور. وأنا أريد أبين هنا قضية إخواني، لما نقول عصر الظهور طبعا هذا ليس مصطلح وارد بالروايات، وإنما هو يعني ليس مصطلحا منصوصا عليه في الروايات، وإنما هو اصطلاح جرى على ألسنة العلماء. عصر الظهور مو المقصود به، لما نقول عصر الظهور وعصر الظهور وإحنا بعصر الظهور، مو المقصود به أيام أو أشهر أو حتى سنوات، وإنما المقصود به فترة زمنية تسبق ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه النكتة كنت التفتوا لها، هسه هاي الفترة الزمنية قد تطول وقد تقصر، مثل ما نقول مثلا احنا الان بعصر الذره، مو هيك نقول عصر الذره خو مو يوم ويومين وثلاث ايام وسنه وسنتين، او كما يقولون العصور الوسطى على سبيل المثال، او العصر الجليدي او العصر الاموي او العصر العباسي، لما يجون يقسمون الشعراء يقول لك هذا من شعراء العصر العباسي وهذا من شعراء العصر الاموي وهذا من شعراء العصر الجاهلي. العصر هو مرحلة زمنية ممتدة، هذه المرحلة قد تطول قد تقصر. عصر ما بعد ما قبل الظهور أو عصر الظهور هو مرحلة زمنية لها خصائص معينة، من جملتها ما أشرنا إليه كثرة الفتن، كثرة الحروب، كثرة الزلازل، كثرة الفواحش، كثرة هذه الخصائص اللي وردت في الروايات هي لعصر الظهور، يعني تقع في هذا العصر بشكل مكثف بحيث تتحول إلى ظواهر عامة، لكن ليس معنى هذا أنها تقع قريبة وملاصقة لزمان الظهور الإمام المبارك للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلهذا أيها الإخوة الكرام، عندما نريد أن نقرأ روايات علامات الظهور، عندما نريد أن نطبق، على الإنسان أن تكون عنده رؤية واضحة في أمثال هذه الأمور. وللأسف الشديد كثير حتى ممن يتزين بالزي العلمي، يعني عندما يخوضون في هذه المسائل ما عندهم اختصاص بهذه القضية، يسيء أكثر مما يحسن، يخلط بين هذه الأمور كلها. وارد بالروايات أنه اللي في المغرب يرى أخاه الذي هو في المشرق، طيب ايش قصر للي في المغرب يرى اللي اخاه في المغرب؟ هذا ليس من العلامات شنو الملاصقه للظهور، وإنما تتحدث عن عصر الظهور. عصر الظهور صير فيه تقدم تقني عظيم، بحيث اللي هو بالمشرق قاعد يشوف أخاه هو وين؟ بالمغرب، بالإنترنت، بالهاتف الجوال، هذا الكاميرا لبعض الاتصالات بها التقنية هذه، أو بالتلفاز بث مباشر. هذا وارد بالروايات خوف، أكثر من رواية، لكن هذه ليست من العلامات الملاصقة، وإنما علامات تتحدث عن عصر الظهور، أنه يتطور العلم فيه تطور كبير بحيث يصل إلى هذا، إلى هذا المستوى. فإذا هناك مجموعة ضوابط لا بد أن نطلع عليها، ولا بد أن نعرفها ونحن نتعامل مع علامات الظهور. أنا بينت لك أهمها، في ضوابط أخرى أيضا لا يوجد الوقت الكافي للحديث عنها، وبكرة إن شاء الله نحاول نأخذ موضوع جديد بعونه تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. من الأحداث التي جرت بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نريد أن نتابع ما بعد المقتل وما جرى بعد قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هو سلب الجسد الشريف. وهذه نقطة سوداء في تاريخ هؤلاء الهمج الرعاع. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما قتل عمرو بن عبد ود العامري وقام عنه ورجع، استقبله بعض الصحابة قال: هل لا أخذت سلبه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: من قتل أحدا فله سلبه. في مبارزة إذا قتلت شنو؟ أي غنيمة، درعة، سيفة، ملابسة، ما أدري إليك، غنيمة للذي قتل. هل لا سلبته يا علي؟ خصوصا هذا همات درعة مدرع عادي، بطل هذا مقدام، سيفة مو سيف عادي يعني، ما أدري بآلاف يشترى. قال: إن استحييت أن أكشف ابن عمي، استحيت من عنده أن أمد إيدي إليه أو أسلبه. هذه الروحية، لكن شوف الروحية المقابلة التعيسة. والحسين عليه السلام يعلم بأن هؤلاء منحطين أخلاقيا، لأن بني أمية حولوا الناس إلى أناس منحطين أخلاقيا. يعني هذا مو يسلب بنت الحسين سلام الله عليه، هذا منو اللي خلقهم ذولا؟ سياسات الظالمة لبني أمية، يسلب فاطمة بنت الحسين ويبكي، تقول علي من تبكي؟ يقولها: كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت رسول الله؟ تقول له: طيب إذا كنت تعلم أني بنت رسول الله فلا تسلبني. يقول: إذا لم أسلبك فسيسلبك غيري. عجيب. فالحسين يعلم أنه هذه النفسيات نفسيات منحطة، ولهذا قبل مقتله صلوات الله وسلامه عليه نادى أخته زينب عليه السلام، قال: أخي ائتيني بثوب قديم، بثوب رث، لكي أجعله تحت ثيابي، لأن ذولي أدري راح يسلبون ثيابي، فثوب ما يرغبون فيه ألبسه. فجاءته زينب عليها السلام بتبان، فقال لها: لا أخي، إن هذا لباس من ضربت عليه الذلة، أرجعيه. في رواية أخرى: إنه لباس أهل الذمة، جاءته بثوب آخر مزقه سلام الله عليه لكي لا يرغبون به، ولكنهم لعنة الله عليهم بمجرد أن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه هجموا على جسده الشريف وراحوا يسلبون ثيابه صلوات الله وسلامه عليه، بحيث أن بجدل لعنة الله عليه ما لحق، لم يجد شيئا يسلبه من الحسين عليه السلام، رأى خاتما في إصبع أبي عبد الله، أراد أن ينزع الخاتم، جمدت عليه الدماء ما قدر، عمد إلى قطعة من سيف، فأمسك كف الحسين عليه السلام وحز إصبع أبي عبد الله.
بجد الفجعنا شلون فجع ما يلحق الظالم بربعة شي يسلب وجسمه بسرعة لا جند شوف شلون جرعة نظر خاتم وحاول يطلع ومن شاف ما يقدر ينزع الدوار لقى من سيف قطعة لزام شفا ويل وحز صبع أجرك الله بعدما سلبوا جسد أبي عبد الله نادى اللعين عمر بن سعد ألا من ينتدب للحسين فيوطئ الخيل صدره وظهره ركب عشرة من الفرسان امتطوا خيولهم وجاءوا إلى جسد أبي عبد الله جعلوه ميدانا لخيولهم قلبوه يمينا وشمالا والله يا للعدو ما يعف له عاد يا ليلى وعشرة من الخيول حسين يا ليلى وعلى صدري يا الشفية يا غدت على صدري الشفية غديت يا له يا له وترضرض صدر بي ينحمل حمية يا وترضرض صدر بي ينحمية إلهنا نسألك باسمك العظيم بمنك القديم بوجهك الكريم اللهم اشمل بالأمن بلادنا وكثر في الخير سوادنا واحفظ أهلينا وأولادنا واجعل التقوى إليك زادنا وأكرم إليك معادنا يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا المأتم تقبل عملهم بأحسن قبولك. الحاضرون ومن أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة، اشف مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم، ارحم أمواتنا وأمواتهم، إلى أمواتنا أمواتكم أموات المؤسسين أموات المؤمنات والمؤمنين جميعا، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف لي قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى. ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه، فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141، ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142، من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعط منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه، بعيد همه، كثير صمته، مشغول وقته، شكور صبور، مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة، لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد، وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم طارق الخزاعي وحصادنا الإخباري، أستهله بالعناوين. مئات آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. الرئيس اللبناني يستنكر العدوان الإسرائيلي على الجنوب والذي أوقع شهيدا وعددا من الجرحى. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى وسط أطنان من الركام والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على القطاع طيلة عامين. وتزامنا مع عودة المدنيين، شرعت آليات هندسية تابعة للدفاع المدني والبلديات في إزالة الركام وفتح الطرقات لتسهيل حركة السكان الذين بدأوا بالعودة إلى أحيائهم المدمرة. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة انتشار قواتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، وذلك في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلفتها حرب الإبادة، داعية المواطنين إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية. أفاد الإعلام العبري بأن سلطات الاحتلال بدأت عملية